إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالات مختارة وأكثر منها لدينا الشجاعة والجرأة، مقال كتبه مختار الشرفي يقول فيه: الأمر الأكثر أهمية في إسقاط الطائرة الأمريكية بعد أن تمكن أنصار الله من إسقاطها هو ما كشفته العملية من أن أنصار الله يملكون الشجاعة والجرأة على إسقاطها والإعلان عن أنهم من أسقطوها، وهذا ما يجعل الأمريكي في موقف سيء جدا في هذا العدوان على اليمن، ولذلك ما يزال الأمريكي ملتزما بالصمت ولم يتحدث عما أصاب طائرته حتى يكون رؤية سياسية وعسكرية لتوظيف الحادث من دون أن يبدو متضررا منه. الطائرات الأمريكية تحلق وتقاتل في مناطق متعددة في العالم وتواجه أو تصدم بقوى لديها إمكانية إسقاطها، لكن لم يتجرأ أحد على إسقاطها رغم عربدتها في الجميع. ألا يستطيع الجيش السوري أو إيران أو روسيا أو حزب الله إسقاط الطائرات الأمريكية التي يقولون بأنها تقاتل إلى جانب داعش في سوريا والعراق ويقولون أنها من تسببت بسيطرة داعش على جبل الثردة في دير الزور بعد قصف الطائرات الأمريكية لمواقع الجيش السوري في الجبل، ما أدى أيضا إلى محاصرة مطار دير الزور العسكري من قبل داعش؟ إن اتخاذ القرار بإسقاط طائرات أمريكية في اليمن والتنفيذ هو الأمر الأهم والذي سيقف العالم أمامه كثيرا. لقد أمسك أنصار الله بلحية تمثال الحرية وهزوا رأس أمريكا بعد أن أطلقت كوريا الشمالية لصواريخها البالستية وأجرت تجربة بقنبلة هيدروجينية دون احتراط لتهديدات وعقوبات أمريكا. بدأت كوريا الشمالية تتعامل بجدية مع التصريحات المعادية لكوريا الشمالية والتي هددت فيها أمريكا بسحق كوريا، واضطر وزير خارجية كوريا الشمالية للإعلان عن أن بلاده ستقوم بإسقاط الطائرات الأمريكية حتى وإن لم تكن في المجال الحيوي لأجواء بلاده. من هذا التصريح نفهم أن تهديدات الكورية الشمالية بضرب القاعدة الأمريكية في جزيرة غوام أو إطلاق الصواريخ البالستية من فوق اليابان لم تكن بمستوى وقوة التهديد بإسقاط الطائرات الأمريكية. أن يقوم أنصار الله بإسقاط الطائرات الأمريكية ليس أمرا عاديا في إطار العدوان على اليمن، وسيكون له تداعيات كبيرة ومهمة ستلزم الأمريكي والسعودي على أن يبحثوا لحل المستنقع الذي يتضح أنهم يغرقون فيه أكثر وأكثر مع كل جديد يعلن عنه أنصار الله في هذه المعركة، ومع كل مفاجأة فلسطينية وإنجاز دفاعي يدشن في ميدان المعركة بكل جرأة وشجاعة وإصرار وتحد ولهذا العدو الهمجي الذي لا يفهم إلا إذا تألم جدا. فاصل من ثمانه.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
شعبان يكشف وبن معين يغضب والشعب هو ضحية، كتب عبدالله الدومري العامري. في جلسة الاستماع في مجلس النواب قال وزير المالية صالح شعبان بأن هناك عقد اتفاق بين شركة النفط وشركة روسية لشراء مواد بسعر 370 دولار للطن، يعني عيطلع سعر الدب الغاز ب 3038 ريال شامل رسوم الضرائب والجمارك والطرق. كما قال شعبان بأن الموضوع تم متابعته بقوة من شركة النفط والشركة الروسية ووزارة المالية باعتبار نجاح هذا العقد سيرفض الخزينة العامة بفوارق كبيرة من أسعار المشتقات النفطية يمكن من خلالها صرف المرتبات. وقال إنه في اللحظات الأخيرة من إنجاز هذا العقد تم عرقلته وتساءل بكيف ولماذا لا أحد يعلم، والغريب في الأمر أنه بعد انتهاء وزير المالية شعبان من الكلام، قفز وزير النفط الفاسد بن معيلي وهو غاضب ينفجر، معقبا على وزير المالية قائلا بأن هذا العقد عقد داخلي مرقى بين شركة النفط وأحدى الشركات الداخلية، ولم يتم توقيع أي عقد مع أي شركة خارجية. طيب يا بن معيلي، ليش ما تقول لنا من هو الذي عرقل العقد الذي سيرفد خزينة الدولة؟ من هي الشركة الداخلية التي تم توقيع العقد معها كما قلت؟ وحتى لو كانت شركة داخلية، إيش المشكلة في ذلك؟ لماذا تم عرقلة العقد؟ قلنا لكم بن معيلي فاسد، قلتوا ماشي. يا أيها الشعب أين أنت؟ نائم. الفاسدون يتاجرون بمعاناتك وأنت ساكت. الفاسدون يعرقلون تنفيذ أي حلول أو معالجات من شأنها أن ترفد الخزينة العامة لتستطيع الدولة صرف المرتبات. من خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب ومن خلال كلام شعبان وبن معيلي، يتضح لنا بأن من عرقل تنفيذ العقد هو بن معيلي من أجل ألا تستفيد الدولة من فارق السعر وتذهب إلى جيوب التجار الذين يدفعون حق بن معيلي. عار علينا بقاء حكومة الفساد هذا التي تتاجر بمعاناتنا. إلى هنا وكفى. علي العماد رئيس الرقابة الشعبية كتب قائلا: تربص بثورة 21 من سبتمبر نوعين من الفاسدين الانتهازيين. النوع الأول سطحي ساذج، وهؤلاء قفزوا إلى السلطة باسم اللجان الثورية وخرجوا منها بدرجات وظيفية والبعض بمناصب، مع تقديرنا لشرفاء اللجان الذين ضحوا وحافظوا مؤسسات الدولة من الانهيار. النوع الثاني فاسد ذكي متربص مراوغ، لبس ثوب الناصح والمتدين والخبير والمستشار الكبير، انتظر بمكر إلى حين تشكيل المجلس السياسي بصورة رسمية، وعندها سعوا واجتهدوا واستغلوا الصورة النمطية التي رسموها عند بعض قيادات الثورة حتى تم تعيينهم في مناصب عليا. وما أن أطلق عليه صفة معالي الوزير حتى غابت كل تلك البرامج الإصلاحية وتقطعت حقتها المسبحة وأصبح عبارة عن عنصر معرقل أي مسار تصحيحي. مسلسل فاسد ومبهرر. أين الراتب يا حبتور؟ الرقابة الشعبية. الحكومة والمرتبات. كتب حمير العزكي: كانت أزمة قطاع المرتبات العقبة الأبرز والمعضلة الأصعب والتحدي الأكبر أمام حكومة الإنقاذ منذ تشكيلها، والتي استمرت للأسف حتى اليوم دون تحقيق أي إنجاز يذكر على كل مستويات الأزمة. فلم تتمكن من حلها، ولم تبذل الجهد الكافي لمعالجة آثارها، ولم تتحرك أي تحرك إيجابي وملموس، لا وطنيا ولا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا إنسانيا، لتدوير الأزمة ووضعها على طاولة الاهتمام الأممي والدولي. ولم تنجح حتى في تبرير عجزها أمام المواطنين وتبرئة ساحتها من التسبب في هذه الأزمة، بل وفشلت حتى عن إثبات عجزها، وهذا الفشل قمة الخزي والإحراج لو كانت تملك بقايا من شعور بمسؤولية. حاول الجميع ما عدا الحكومة تهدئة المواطنين واستنهاض قيام الصبر والتحمل والثبات والتحدي في نفسياتهم العزيزة الأذية. صمدوا وصبروا وتحملوا كل المعاناة التي لا يمكن لشعب من شعوب الأرض تحملها على الإطلاق. حاول الجميع ما عدا الحكومة وضع المبررات الحقيقية أمام المواطنين، وحث الحكومة والأخ بيدها في نفس الوقت لإيجاد معالجات عاجلة ومقبولة للتخفيف من وطأة آثار انقطاع المرتبات، فعاجزت كعادتها إلا من البطائق السلعية التي شاب الارتفاع الخيالي أسعار موادها بصورة مقززة تخلق الشعور بالابتزاز والإذلال في نفس كل مستفيد إن جاز تسمية كذلك. وإلا فهو المغلوب على أمره المقهور إرادته بين سندان الجوع والحاجة ومطرقة جشع التجار ولا مبالاة الحكومة. كما فكر الجميع بالنيابة عن الحكومة الفاقدة القدرة حتى على التفكير، وحاول التحرك بالنيابة عنها مع الحفاظ على الإطار الذي لا يضعها في حرج من خلال وقفات ومظاهرات واحتجاجات أمام الأمم المتحدة، ولكنها لم تتحرج من إثبات أنها مشلولة الحركة معتومة الأثر، فاكتفت بالشروع في اعتماد النفقات التشغيلية وإن كانت في أضيق حدودها، إلا أنها أثارت حفيظة الموظفين المسحوقين في الدرجات الدنيا من السلم الوظيفي الذين لا يحظون بامتيازات من هم أعلى منهم درجة من بدلات السفر والإيجارات والنفريات وغيرها. كما أن خضوع الحكومة لضغوط الجهات الإرادية كالنفط والمواصلات والتأمينات وغيرها، والقبول باستمرار صرف مرتبات موظفيهم بل واستحقاقاتهم الأخرى، خلق نوعا من التميز دفع ببقية شرائح الموظفين بالذات الشرائح ذات القطاعات الواسعة المرتبطة بخدمات مباشرة بالمواطنين للضغط على الحكومة بالإضرار كما يحدث مع المعلمين اليوم، وبدفع من نقابات لا يخفى توجهاتها الحزبية على أبسط متابعة للوضع الداخلي. راهنت الحكومة العاجزة على الوعي الشعبي المتنامي الذي عذرها قبل أن تعتذر، ومع رهان الحكومة استغلت بعض الأقلام الصفراء ذلك الوعي، وذلك بتحويله إلى اتهام تدرجت مراتبه، فمن الاكتفاء وعدم المبالاة والاكتراث بمعاناة الآخرين إلى تحميله المسؤولية الأخلاقية عن انقطاع المرتبات، إلى اتهامه أخيرا إلى سرقة المرتبات عبر نهب الأموال المخصصة لها من البنوك. وتسببت ضبابية الحكومة وغياب الشفافية المالية عن اهتماماتها، بالإضافة إلى الاتهامات المتبادلة بين وزرائها في محاولاتهم التنصل عن المسؤولية وإلقائها على الآخرين، والتي لطالما مرت دون تحقيق أو نفي أو إثبات. كل ذلك تسبب في تزايد الاحتقان الشعبي وتدمر المشروع من استمرار أزمة المرتبات دون حل. أضف إلى ذلك ما يشاع من قبل البعض في الداخل عن فساد الحكومة والعبث بالموارد والتقصير في تحصيلها وعدم ترشيد إنفاقها، دون أن تحرك الحكومة ساكنا أو تعقد حتى مؤتمرا صحفيا تكشف فيه الحقيقة المغيبة أو تعترف بالنتائج المخيبة لأدائها الهزيل. ويظل تجاهل الحكومة وفي أحسن الأحوال التثاقل المريف في تنفيذ الاستجابة الإيجابية على الأقل لدعوات التصحيح وتوجيهات قيادة الثورة المختزلة في 12 نقطة تمثل مصفوفة متكاملة لتحقيق لجزء يسير من تطلعات المواطنين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أحلامهم التي استهدفها العدوان الغاشم والحصار الآثم، ولم تحميها حكومة إنقاذ لم تستشعر حتى اليوم سبب تسميتها بذلك الاسم، ولم تتحرك بما هو متاح ولو في أضيق حدود الإمكانات. مؤيد علي العثمان وجمهورية الموت الأردنية، كتب حسين البخيتي. كان في طريقه للهند لتلقي العلاج، ولسوء حظه وحظ كل اليمنيين عليهم العبور عبر جمهورية الأردن الهاشمية. ولوقاحة جمهورية العهر الهاشمية كتبوا في تصريح الدفن أسباب الوفاة بأمراض في الكبد والقلب، وتناسوا أنه توفي في الاحتجاز التعسفي ليومين في مطار ملكة الموت العليا بينما كان في طريقه للهند. هل تعتقدون يا جمهورية العهر بأنه كان ذاهب للهند لزيارة تاج محل وتسلق قمة إيفرست في جبال الهيمالايا؟ هل يعقل أن يترك زيارة البتراء والبحر الميت في الأردن المعروف عنه بأنه البحر الذي لا يغرق فيه أحد، وتطفو فيه كأنك جثة هامدة لفظها البحر، وبدل ذلك يذهب للهند؟ مش معقول يا جمهوريين. لو كان يعرف أنه سيرجع جثة هامدة لفضل أن يكون كالجثة الهامدة التي تطفو في بحر الموت لجمهورية الأردن. كان يفترض أن يكتب سبب الوفاة كالتالي: يمني لسوء حظه مر بجمهورية الأردن ورفض أن يطفو في البحر الميت وأعدناه جثة هامدة تطفو في الجو. هل عرفتم الآن من هو الكهنوت يا أتباع جمهورية الخليج في الأردن؟ فاصل من ثمنه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات محلية. معلومات تنشر لأول مرة عن قائد جبهة هيلان في قوات العدوان أبو النور. لقي قيادي جديد من القيادات العسكرية الموالية لقوة هادي مصرعه في جبهة هيلان في محافظة مارب، وأكدت مصادر عسكرية بأن القيادي في قوات هادي عبد الحافظ أبو بكر ويدعى أبو النور المعين من قبل قوات التحالف قائد لجبهة هيلان قتل في منطقة هيلان مع عدد من مرافقيه أثناء محاولتهم شن هجوم على مواقع قوات صنعاء في المنطقة. وذكر المصدر العسكري بأن مقتل قائد هيلان يعد انتكاسة كبيرة لقوات هادي في مارب، وخلال الفترة الماضية تكبدت قوات هادي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، كما خزرت عددا من قياداتها العسكرية في مختلف الجبهات حسب ما أعلنته وسائل إعلامية موالية للتحالف، حيث قتل كل من ماهر عبد الله أحمد شعلل وعلي العميسي ومحمد طاهر أبو رشيد وعبد الرحمن عبد الله صالح وجوهر المعروفي وأبو سيف النميري وعبد الغفار محمد عبد الله سالم العامري، وجميعهم قيادات عسكرية قتلوا في جبهات مارب وتعز وشبوة وعسيلان ومريس ونحم. وحصل المساء بريس من مصادر خاصة في مارب على معلومات تنشر لأول مرة تتعلق بالقيادي في قوات هادي أبو النور، وهو قائد كتيبة خاصة تتبع قيادة المنطقة العسكرية الثالثة مباشرة ولا يتبع الألوية المنضوية تحت قيادة المنطقة العسكرية، وينتمي أبو النور إلى محافظة الحديدة وله توجه سلفي، كما أنه يرتبط مباشرة بالقيادي الإماراتي أبو عبد الله، كما يشرف أبو النور على معركة هيلان مباشرة. وتفيد المعلومات أنه من رتب بتنسيق مع الإمارات الهجوم على هيلان بعد أن أقنع أبو عبد الله بضرورة تنفيذ الهجوم لاستعادة الموقع الذي سيطرت عليه قوات صنعاء، وطلب من القوات الإماراتية مساندته بالطيران الذي نفذ غارتين على التبة. يعد أبو النور الأب الروحي لأفراد الكتيبة، فهو دائما يرفع معنوياتهم، يتقدمهم في الصفوف الأولى، وكان له دور أبرز في هيلان من الناحية العسكرية والعقائدية والمعنوية. إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة بأن معنويات المقاتلين في صفوف قوات التحالف باتت منكسرة بعد مقتل أبو النور. وأضافت المصادر أن معظم قيادات سرايا الكتيبة تراجعوا بعد شعورهم بالإحباط بعد مقتل قائد الكتيبة. يأتي ذلك وسط تراشق للاتهامات في أطراف عسكرية أخرى وراء مقتل أبو النور، حيث أفادت المعلومات الواردة بأن الحديث يدور حول خيانة الكتيبة وتعرضها للطعن من الخلف، بالإضافة إلى أن جثث القتلى من الكتيبة ما تزال متناثرة في أماكن المواجهات، حيث قتل بعضهم في السائلة والبعض الآخر في التبة. فاصل من تمنعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات عربية. ضحايا في تفجير انتحاري استهدف قسم شرطة الميدان في العاصمة دمشق. مع كل انتصار جديد يحققه الجيش السوري وحلفائه في الميدان، كان هناك مخطط إرهابي جديد. وما توالي المخططات الإرهابية إلا دليل على انحسار الإرهاب وفشل الإرهابيين الذين لا يلبثون أن ينتقموا لخسائرهم عبر استهداف المدنيين العزل ومؤسسات الدولة السورية. يد الإرهاب ضربت عصر الاثنين مدينة دمشق عبر سيارات مفخخة مركونة بالقرب من قسم شرطة حي الميدان. عقب ذلك دخول انتحاريين اثنين، الأول فجر نفسه خارج مبنى القسم بالمحاذاة من سوره، ليتبعه الآخر بتفجير نفسه بداخله. تخلل ذلك اشتباك مع مسلح آخر حاول اقتحام المبنى ورمى عادة من القنابل المتفجرة فيه، حيث تم التعامل معه وقتله فورا حسب ما أكدت مصادر حكومية لموقع العهد الإخباري. وتابعت المصادر قائلة بأن 17 مدنيا شهيدا قضوا بالتفجير الإرهابي، بينهم عدد من عناصر شرطة حامية قسم الميدان، إضافة لعدد من الجرحى الذين تم إسعافهم فورا. طبعا لدينا تعليق في إذاعة صوت الشعب نوضح من خلاله أن اليمن أيضا كان فيه مخطط لتفجير انتحاري في محافظة الضالع دمت، لكن بفضل الله ويقظة رجال الأمن تم إفشال المخطط. فاصل من تمنعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقرير خاص. عندما يحذر قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الإمارات إلى جانب السعودية بأن أي هدف داخل الإمارات بات في مرمى صواريخ الجيش واللجان، داعيا الشركات التي لديها استثمارات في الإمارات إلى المغادرة. عندما يتحدث قائد الثورة عن إنجازات في مجال المنظومات الجوية والدفاعية والبرية حتى تجسد على أرض الميدان، فمعنى هذا أن المعادلات العسكرية الاستراتيجية تغيرت ورسمت مرحلة جديدة ستقلب موازين تحالف العدوان. فبعد أن اخترقت الطائرات بدون طيار أجواء السعودية بعشرات الكيلومترات، سيتم العمل على تدشين أعمال القصف لتأتي عمليات إسقاط طائرة هجومية أمريكية نفذها الدفاع الجوي. على ضوء هذه الإنجازات جاءت ترجمة لخطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 14 من سبتمبر الماضي، عندما أعلن بذلك بدء مرحلة ما بعد الرياض، ليواصل السيد تحذيراته مستعرضا عناصر القوة البحرية التي تملكها حركة أنصار الله والجيش، لافتا لأنه على الصعيد البحري باتت البحرية اليمنية تمتلك قدرات لا يملكها العديد من الدول في المنطقة، وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد البحري للعدو بكل أشكاله وأنواعه. إن أي تهديد للنشاط التجاري العالمي في البحر الأحمر تتحمل مسؤوليته قوى العدوان التي تحتل باب المندب وجزيرة ميون. وحذر قائد الثورة من استهداف تحالف العدوان لمحافظة الحديدة. وكشف السيد عن مؤامرة كبيرة على الحديدة وعلى ما تبقى من الساحل اليمني إذا اتجهت الدول العدوان بحماقة إلى غزو الحديدة والميناء والساحل، فإن القوة البحرية اليمنية ستستهدف السفن النفطية السعودية. بعد يوم واحد من عمليات الدفاع الجوي التي تمكنت من إسقاط الطائرات الأمريكية في منطقة جدر في صنعاء، تخرجت عدد من الدورات العسكرية التخصصية من منتسبي القوات الخاصة والقوات البحرية والأمن المركزي، وأقيم حفل في مقر المنطقة العسكرية الخامسة. وإلى ذلك أوضح رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن محمد عبد الكريم الغماري أن تخريج هذه الكوكبة من الأبطال سيشكل رافدا قويا للقوات المسلحة وتعزيزا لجبهات العزة والإباء ومواجهة المعتدين والغزاة في مختلف جبهات الساحل الغربي، وأكد أن تعزيز مستوى الجاهزية وعقد الدورات العسكرية التخصصية مستمر في مختلف المناطق العسكرية. إلى ذلك قال مراقبون بأن العرض العسكري الذي أجراه الجيش واللجان الشعبية في المنطقة العسكرية الخامسة يعد ترجمة لإعلان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فضلا عن أنه حمل رسالات عدة إقليميا ودوليا. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. جنود الاحتلال يقتحمون مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين خلال حملة دهم نفذتها ليلا في مخيم شعفاط في مدينة القدس. إصابة أكثر من 10 مدنيين جراء سقوط قذائف الهاون على حي القصور في دير الزور مصدرها مسلح داعش. التلفزيون العراقي الرسمي يطلق نشرة أخبار بالكردية. المهندس يعلن السيطرة على الثلث الأخير لحمرين والاندفاع نحو الفتحة من 4 جهات. المعلم يزور روسيا لبحث التعاون الاقتصادي. الجيش السوري يسيطر على قرى القاسمية الشمالية وربيعة ومغيزيل شمال شرق جب الجراح في ريف حمص الشرقي. وزير الإعلام السوري: العمليات الإرهابية لن تثني سوريا عن مواصلة حربها على الإرهاب. ظريف يغادر مسقط متوجها إلى الدوحة. مقتل جندي من قوات التحالف الدولي في العراق. بيان الأزهر الشريف حول استفتاء إقليم كردستان: نرفض دعوات الانفصال ونؤكد الحرص على وحدة الأراضي العراقية. الحشد الشعبي يحرر ناحية الرشاد جنوب شرق الحويجة. وقافلة مساعدة إنسانية إيرانية تصل إلى مشارف مدينة حلب تحوي أكثر من 200 طن من المساعدات. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي: محمد الصفي كتب: لو يزول جبل هيلان منزو. هناك من أعلى قمة سلسلة في تلك الجبال، حيث تعويذة الشهيد المنشد الثائر لطف القحوم الشهيرة التي أطلقها قبل أكثر من عام ونيف. بقي هيلان في قبضة فرسان الجيش واللجان وتحطمت وانكسرت جميع محاولات زحف الفصائل المسلحة لمنافقي العدوان. والله إني كل جبل صعب اهتزازي. عبد الله مفضل الوزير كتب: السؤال هو، هل لدى وزارة التربية خطة بديلة عندما تكون أمام خيار واحد لا ثانية له وهو الإفشال؟ يجب أن يكون لدى الوزارة خطة بديلة ويتحمل المسؤولية المؤتمر الشعبي العام كونه يعلم حجم الإيرادات وهي بيده، وهو من يدير الإضراب مع حزب الإصلاح. ونختم بالدكتور أحمد عبد الملك حميد الدين الذي كتب قائلا: بن سلمان يتبع بن زايد، الجدة بالجدة والقمع بالقمع يجمعهما الانفتاح الاجتماعي والأخلاقي في مقابل الانغلاق السياسي، والليبرالية النسبية في مسائل ممارسة المرأة والفن في مقابل الدكتاتورية المطلقة عندما يتعلق الأمر بمسألة الحكم والسلطة، وفتح الباب للعلمانيين في مقابل التشدد مع الإسلاميين.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. عدتها لكم أمة الملك الخاشب، وقرأها لكم أحمد المختفي، والإخراج للمتميز حسين الطير. دمتم بخير وإلى اللقاء.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث، تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.